الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بحث أن منكر وجوب الصوم مرتد، فقط نذكر قضية واحدة، وهي أنه يظهر من السيد الطائي قدس الله نفسه الذي هو يرى الرأي الأول في المسألة التي طرحناها في الدرس السابق، يعني يرى أن إنكار الضروري بعنوانه ليس موجبا للارتداد والحكم بالكفر، وإنما باعتبار أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار الرسالة والرسول وتكذيب الرسول، لهذا الاعتبار يكون موجبا، وإلا إذا كان الإنكار للضروري عن شبهة كان جاهلا لهذا الحكم الشرعي بثبوت هذا الحكم الشرعي في الدين جهلا بسيطا او جهلا مركبا، هنا يقول بانه لا يحكم عليه الا ارتداد. لكن في عبارات لم يشترط فقط العلم بكون ما انكره ثابت في الدين، وإنما ظاهر كلامه هو أنه يشترط مضافا إلى العلم أن الحكم بالارتداد على منكر الضروري يشترط فيه أن يكون عالما بثبوت ما أنكره في ماذا؟ في الدين، ولهذا يؤدي قهرا إلى تكذيب شنو؟ الرسالة والرسول. لكن يظهر من أنه فقط يشترط هذا، وإنما يشترط مضافا إلى ذلك أن يكون عالما بكون الحكم ضروريا، وهي مرحلة أخرى غير مسألة الثبوت في الدين. مرة يعلم واحد أن هذا الحكم ثابت في الدين، هذا لا يلازم كونه ضروري، قد لا يكون ضروريا لكنه هو يعلم بثبوته في الدين. نعلم الآن بأحكام كثيرة ثابتة في الدين لكنه لا ينطبق عليها عنوان شنو؟ الضروري. هو كأنه يظهر من عبارته أنه يشترط مضافا إلى العلم بثبوت ما أنكره في الدين أن يعلم مضافا إلى ذلك بكونه شنو؟ ضروريا، أن يعلم بضرورته. في عبارته صدور الإنكار ممن يعلم بضرورية الحكم. الملاحظة عليه هذه هو أنه بناء على المسلك اللي هو المبنى اللي بنى عليه أنه أن إنكار الضروري بعنوانه لا يوجب الكفر، وإنما يوجب الكفر حيث يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار أحد الركنين الأساسيين التوحيد والنبوة والرسالة. بناء على هذا لا داعي لهذا الاشتراك، يكفي في تكذيب الرسالة أن يعلم المنكر بأن هذا ثابت في الدين. إذا علم المنكر بأن هذا ثابت في الدين هو أنكره، هذا تكذيب للرسول وتكذيب للرسالة. لا حاجة إلى اشتراط ماذا؟ أن يعلم مضافا إلى ذلك بكونه شنو؟ ضروري من ضروريات الدين، لا داعي لذلك، لأن كل من ينكر ما يعلم لثبوته في الدين هذا ماذا؟ هذا يكون مكذبا للرسول ومكذبا للرسالة، فيحكم عليه بالكفر، لأن هذا يؤدي إلى إنكار أحد الركنين الأساسيين الذين بهما قوام قوام الإسلام. هذا الشر ليس واضحا اشتراطا. نعم، على الرأي الآخر هناك مجال لاشتراطا كما يذكر في محل. على كل حال، قال يجب قتله ومنكره مرتد، منكره منكر وجود الصوم مرتد يجب قتله. وجوب قتل منكر وجوب شهر رمضان هذا تدل عليه بعض الروايات الصحيحة التامة لدى فالرواية الدالة على ذلك المذكورة المذكورها هي عبارة عن صحيحة بريد العجلي المروية في الباب الثاني من أحكام شهر رمضان. الحديث الأول: رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، والظاهر أن المقصود به أحمد محمد بن عيسى ولو بقليلة. سند لذكر الشيخ الصدوق كما سيأتي. على كل حال، فهو مردد بين أحمد بن محمد في طبقة، مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، لا يترتب أثر على تعيين، لأن أثر من حيث التوثيق، ولا قد تترتب أثار أخرى. فالظاهر أنه محمد بن أحمد بن عيسى. عن ابن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد الأجلي، والرواية معتبرة سندا. قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر من شهر رمضان 3 أيام، قال عليه السلام: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ عليك إثم في إفطارك؟ فإن قال: لا، ليس علي إثم، فإن على الإمام أن يقتله، لأنه يكون شنو؟ مستحلا ومنكرا لوجوب الصوم. يقول: ليس علي إثم، ولو كان معترفا بوجوب الصوم لقال: علي شنو؟ علي إثم. فعندما يقول ليس علي إثم، معناه أنه يكون منكرا لوجوب الصوم. فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، أن ينهكه ضربا. الرواية رواه الشيخ الصدوق بالتأليف بإسناده عن الحسن بن محبوب، وإسناده إليه صحيح، ويمر بأحمد بن محمد بن عيسى. هذا اللي قلنا لعله قرين يسير على أن أحمد بن محمد في سند الكافي هو أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب. الشيخ الصدوق رأسا يروي رواية عن الحسن بن محبوب، وفي طريقه المذكور في المشيخين الذي يروي عن الحسن بن محبوب هو أحمد بن محمد بن عيسى. هذه هي الرواية. استدلال بالرواية واضح، أن الرواية ظاهرة أنها ناظرة إلى الاستحلال، مو مجرد الإفطار أحيانا وتمردا، وإنما مسألة استحلال، مسألة إنكار وجوب الصوم، ما يجب الصوم. فإذا هو يقول: لا إثم علي بترك الصوم، بترك الصوم لا إثم علي، فيفهم منها أنه مستحل، ولذا ذكر في الرواية بأنه على الإمام أن يقتله. غاية الأمر أن قتل بذلك مقيد بقيد، وهما إذا كان مرتدعا فترة، فإن المرتدع عن فترة هو الذي يقتل. بماذا؟ بالارتداد. مثل عن فطرة، يعني ولد على فطرة الإسلام وأنكر وجود صوم شهر رمضان فيقتل. وأما إذا كان مرتد عن فطرة، إذا كان مرتد عن فطرة فحينئذ يستتاب. حكم الشرع يعني المذكور في باب الحجوب أنه يستتاب، فإن تاب فهو وإلا يقتل. طبعا إن كان رجلا، هذا قد آخر أيضا لابد من إضافته، إن كان رجلا وإلا إذا كان امرأة شنو؟ لا تقتل. هاي قيود تستفاد من الأدلة الأخرى وليست منظورة في كلام السيد الماسن، وإنما هو ناظر في أصل شنو استحقاقه للقدر، متى يستحق القدر مطلقا بشروط، هذا موكل إلى محله. قال: ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعذر ب25 صوتا، فإن عاد مرة أخرى إلى ترك الصيام عذر ثانيا يعني 25 صوتا، فإن عاد قتل على الأقوى، إن عاد المرة الثالثة يقتل حكمه القاتل. هذا منه، هذا مو المستحيل، المستحيل يقتل من أول مرة، لا، هذا الذي تركه عالما عامدا عاصيا. قال: فإن عاد قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة مو بالثالثة. هذا اللي ذكر السيد الماسن. هذا التقدير الخاص للتعذير بأنه ب25 صوتا ذكر الفقهاء بأنه لا دليل عليه، لأن الدليل على القتل هو صحيحة بريد العجلي، وليس فيها تقدير خاص للتعذير، وإنما قال ينعته شنو ضربا، شنو ينعته تعذير. وهذا هو المناسب للمرتكزات الموجودة في باب التعذير، من أنه تقديره موكول إلا إلى الحاكم الشرعي، هو اللي يقدر حسب الظروف حسب المقالات. وأن الفرق بين التعذير والحد هو هذا، الفرق بين التعذير والحد هو أن الحد له تقدير معين شرعا، بينما التعذير ليس له تقدير معين، وإنما يترك أمره إلى الحاكم الشرعي. ولذا الرواية مشت على هذا الأساس وقالت أنه ينهكه ضربا مثلا. إذن من أين جاء هذا التقدير 25 صوت كما ذكر السيد الماسن؟ نعم، هناك رواية واحدة ذكر فيها هذا التقدير 25 صوت، ذكر فيها هذا التقدير، وهي رواية المفضل ابن عمر المروية في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول وهو الحديث الوحيد في هذا الباب. الرواية هذا سندها يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد بن دندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كانت تكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة بحال مطاوعة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، يتحمل 50 صوت، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا، وضربت 25 صوتا. فلعل مستند ما ذكر السيد الماسن وغيره هو هذه الرواية، باعتبار أنها واردة أيضا في إفطار شهر رمضان، في حال إفطار شهر رمضان، أفطر شهر رمضان، فحينئذ يعذر لماذا بخمسة وعشرين سوقا؟ هي إذا طاوعت أيضا تعذر بخمسة وعشرين سوقا. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر، ورواها الشيخ المفيد في المقنع مرسلا. هذه الرواية، الاستدلال لهذه الرواية فيه مناقشة من حيث السند، المناقشة باعتبار أن المفضل بن عمر فيه كلام معروف طويل، وتعارض في التوثيقات والتضعيفات في حقه، بل حتى الروايات التي مذكورة في كتاب الكشف وغيره أيضا متعارضة فيه، فيه كلام على كل حال. مضافا إلى إبراهيم ابن إسحاق الأحمر فإنه ضعيف على ما نص عليه النجاشي، ضعفه النجاشي بشكل صريح. نعم، الشيخ الصدوق في الفقيه روى الرواية وبدأ السند بالمفضل بن عمر نفسه، وطريقه في المشي بين المفضل بن عمر وإن خلا من إبراهيم ابن إسحاق الأحمر الضعيف، خلا منه لكنه فيه محمد ابن سنان، فيه محمد ابن سنان، ومحمد ابن سنان يعني فيه كلام أيضا. مضافا إلى أن الشيخ الصدوق نفسه بعد أن روى هذه الرواية في الفقيه قال ما نصه: لم أجد ذلك في شيء من الأصول، من هذه الرواية لم أجدها في شيء من الأصول، وإنما تفرد بروايته علي ابن إبراهيم ابن هاشم، تفرد برواية علي ابن إبراهيم ابن هاشم. وهذا غريب لأنه الشيخ الكليني ذكر السند وليس فيه علي بن إبراهيم بن هاشم، وإنما فيه علي بن من يقول ابن دندار، ابن محمد بن دندار، ابن دندار، وليس فيه علي بن إبراهيم بن هاشم. على كل حال الرواية ليست خالية من ماذا؟ من خشية من حيث السند، إما باعتبار المفضل الموجود في كل طرق الرواية، وإما باعتبار إبراهيم بن إسحاق الأحمر المنصوص على ضعفه، أو محمد بن سنان الذي فيه كلام معروف. فإذا الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي، وهو أن التعذير في محل الكلام يكون مقدر بخمسة وعشرين صوتا. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، الرواية واردة في الجماع كما هو واضح، أتى له واردة في الجماع، والتعدي من الجماع إلى غيره هذا إلى يعني سائر المفطرات كما هو محل كلام. نحن ما تكلمنا عن خصوص الجماع، بل تكلمنا من أفطر في شهر رمضان، أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، هذا حكمه التعذير. التعدي من الجماع إلى سائر المفطرات هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، خصوصا وأننا ذكرنا بأن التعذير المقدر خلاف القواعد العامة في باب ماذا؟ في باب التعذير المستفادة من الروايات، أن التعذير ليس له حد، ليس له مقدار معين شرعا. فمن هنا يكون التعدي من الجماع إلى سائر المفطرات على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى ماذا؟ ويحتاج إلى دليل. ولعل الفقهاء في موارد أخرى أيضا فهموا ذلك، يعني لم يتعدوا من الجماع إلى ماذا؟ إلى سائر المفطرات. مثلا في باب تكرر المفطر، إذا تكرر من المكلف الإتيان بالمفطر، أكو روايات تدل على أنه تتكرر الكفارة لتكرر الجماع، روايات دالة على ذلك، الفقهاء اقتصروا عليه ولم يتعدوا إلى ماذا؟ إلى سائر المفطرات. أن يلتزموا بأن الإنسان إذا تكرر منه الأكل أو تكرر منه الشرب تتكرر عليه شنو الكفارة، وإنما التزموا بذلك وخصوص ماذا في خصوص الجماع. هذا يفهم منا أن الجماع له خصوصية ويمنعنا في الحقيقة من التعدي من هذه الرواية من هذه الرواية الواردة في الجماع إلى سائر المفطرات، والالتزام بماذا؟ والالتزام لأن التعذير على كل مفطر يكون بماذا؟ بخمسة وعشرين خوفاً مضافاً إلى بعض السندية الموجود في هذه الرواية. لكن بالرغم من هذا كله المحقق قدس الله نفسه الزكية في المعتبر ذكر بأن علماءنا ادعوا إجماع الإمامية على ذلك. ينقل لنا المحقق ادعاء علماءنا بأن الإمامية أجمعوا على ماذا؟ على أن التعذير في محل الكلام يكون 25 قوطاً. عبارة هاي ونقراها من المعتبر نفسه يعني نشغل بيها. قال علماؤنا من أكره امرأته على الجماع أجر 50 فوطا وعليه كفارتان ولا كفارة عليها ولا قضاء، ولو طاوعته كان على كل واحد منهما كفارة وعزر كل واحد 25 فوطا. روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن المفضل ابن عمر، ذكر هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر الرواية ثم قال وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، والمفضل ابن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي. وقال ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق لم يروي هذه غير المفضل. ابن بابويه ما قال لم يروي هذه غير المفضل، ولا قال لم يروي هذه الا علي بن ابراهيم بن هاشم، فالاشتباه من جاء ما ادري. لكن علماءنا، هذا كلام المحقق، لكن علماءنا ادعوا على ذلك اجماع الاماميه. ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى العلم يجب العمل بها بالرغم من أنها ضعيفة جدا حتى التعبير. يقول مع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى العلم يجب العمل بها. من هنا قد يقال بأنه أن الحكم مجمع عليه، مجمع عليه، لأن يعني المحقق ينقل لنا عن علمائنا إجماع الإمامية على ماذا؟ على أن التعذير يكون 25 فوطا. إذا هناك إجماع بين الأصحاب، فحينئذ لا يضرنا ضعف ماذا؟ ضعف الرواية. هذا حكم مجمع عليه نلتزم به في محل الكلام، وإن كانت الرواية ضعيفة. لكن الظاهر من عبارة المحقق في المعتبر، بل لعلها ظاهرة في هذا يعني أكثر من ظهور في هذا، هو أنه ناظر للجماع، والإجماع الذي ينقله لنا عن علمائنا هو إجماع على التعذير 25 فوط في ماذا؟ في خصوص الإفطار بالجماع. ليش؟ لأن المسألة التي يتبعها قال علماؤنا من أكره امرأته على الجماع ثم يذكر ما نقلناه عنه. إذا هذه خاصة بماذا؟ بالجماع، ولا يدعي ذلك في كل مفطر، ولا يدعي ذلك في خصوص ماذا؟ في خصوص الجماع. والقرينة على هذا أنه في المسألة التي قبلها ذكر هذا من أخطر مستحلا فهو مرتد، إن كان من عرف قواعد الإسلام وإن اعتقد الأصيان عذر ولم يذكر التقدير. ولن يذكر التقدير، من أثر مستحلا فهو مرتد، إن كان كذا، وإن اعتقد العصيان عذر. ما قال ب 25 شنو؟ صوتا. وإن ذكر 25 صوت في المسألة الثانية، مسألة شو؟ إذا قال علماؤنا إذا أثر امرأته على الجماع إلى آخره. إذا هو يدعي الإجماع في خصوص ماذا؟ في خصوص الجماع ولا يدعي في مطلق ماذا؟ في مطلق المفطر. نعم الذي ذكره من الإجماع على تقدير كلامي هل قبولنا إليه يثبت ماذا؟ يثبت هذا التقدير الخاص في باب الشنو؟ في باب الجماع. لا بد من استثناء هل نلتزم بماذا؟ بذلك. لكن الكلام في هذا أن كلام المحقق يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا التقدير في الجماع ليوم عن كلامه الذي ادعى به الإجماع أو لا؟ واضح اللي يقوله يمكن إثباته في غير الإجماع جزنا عن إقامة الدليل لإثبات هذا التعذير الخاص في غير الجماع، لكن في الجماع يدعي المحقق ينقل لنا عن علمائنا أنهم ادعوا إجماع الإمامية على هذا التقدير في باب الجماع، هذا هل يمكن الالتزام به استنادا إلى هذا الإجماع الذي يدعي المحقق والذي ينقله لنا عن علمائنا؟ قد يقال بأن هذا ليس بذاك البعيد باعتبار إذا لاحظنا هذا الشيء أن الحكم ليس على طبق القواعد من القواعد العقلية والقواعد النقلية، الحكم على خلاف القواعد والأحكام اللي على خلاف القواعد كما هو واضح تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل خاص يثبتها، ولا لا يمكن إثباته استنادا إلى قاعدة عقلية أو قاعدة نقلية لأنه على خلاف القواعد بحسب الفارق تعذير في 25 فوطن على خلاف القواعد. إذن والمفروض أن المحقق ينقل لنا عن علمائنا وهو رجل صادق ونثق به ثقة مطلقة إلى نشك في نقله، ينقل لنا بشكل واضح عن ماذا؟ عن علمائنا أنهم ادعوا إجماع ماذا؟ إجماع الإمامية، ادعوا إجماع الإمامية، هذا معناه يثبت لنا أن الإمامية التزمت بهذا الحكم المخالف للقواعد، فلا بد أن يكون التزامه استناد إلى دليل معتبر، هذا الدليل إحنا ما نعرفه شنو، إما أن يكون هو رواية المفضل وإما أن يكون شنو دليل آخر وصل إليهم واستندوا إليه لإثبات هذا الحكم بل للإجماع عليه للاتفاق عليه استندوا إلى ذلك الدليل. هذا المقدار هل يكفي؟ بمعنى أننا نستكشف من عبارة المحقق وجود دليل تام يصح الاستناد إليه عند الإمامية، هذا هل يكفينا إحنا في مقام إثبات هذا الحكم الشرعي أو لا؟ أقول لا يبعد أن يستفاد ذلك سواء كان هذا الدليل هو رواية المفضل أو كان الدليل هو غير رواية ماذا؟ المفضل. وجود دليل تام 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 يعني تام بحيث يستند إليه يعني تام من جميع الجهات سندا دلالة إلى آخره من جميع الجهات تام استند إليه الإمامية لإثبات هذا الحكم الشرعي ولو لم نعرف ما هو ذلك الدليل هذا لا يبعد أنه يصح الاعتماد عليه، يكفينا هذا المقدار أن هناك دليل تام بنظر الإمامية يدل على هذا الحكم الشرعي من دون أن نعرف ذلك الدليل سواء كان هذا الدليل هو رواية المفضل أو غيرها. يمكن الاستناد أقول يمكن أن يقال بأنه يمكن الاعتماد على هذا الإجماع لإثبات هذا الحكم في خصوص الجماع لا مطلق لا في مطلق المفطرات. هذا كله إذا ماذا؟ إذا كان المفسر المفسر غير معذور، إذا كان المفسر غير معذور فحكم هذا أنه يعذر بهذا المقدار أو لا بهذا المقدار. وأما إذا كان المفسر معذور الكفارة ليس عليه كل شيء معنى معذور لا كفارة ولا شنو ولا تعذير كلام مولانا. الكلام فيما إذا كان مشتبه الحال قد واحد أفطر وجابه مشتبه حاله في أنه هل هو معذور أو هو شنو أو غير معذور اشتبه حاله هل يثبت عليه شيء أو لا؟ نقول أنه لا يثبت عليه شيء، لا يثبت عليه شيء بلا إشكال، يعني لا ينبغي الإشكال في أن الذي يشتبه حاله ولا يعلم بأنه في إفطاره معذور أو في إفطاره غير معذور، هذا لا يثبت عليه شيء للدليل بسيط، وهو أننا نعلم المنجزميا قطعيا، لأن الشارع لا يقيم الحد على لمجرد ماذا؟ لمجرد الاحتمال، لمجرد احتمال أن هذا يكون مستعد لإقامة الحد، الشارع يعلم من طريقة الشارع لا يقيم الحد لمجرد ماذا؟ لمجرد الاحتمال، مضافا إلى ماذا؟ إلى ما يقال من هذا الحديث أنه تزرع الحدود لماذا؟ للشبهات، فإنه يمكن تطبيقه في المقام، ولإثبات أن هذا لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. سيد القوي قدس الله نفسه مرة أخرى نرجع له، حاول الاستدلال على عدم استحقاق مشتبه الحال، عدم استحقاقه للتعزير، حاول الاستدلال بذلك بصحيحة بريد العجل المتقدمة. صحيحة بريد العجل خطرها، يقول يسأل هل عليك اسم، عليك اسم في إفطارك؟ فإن قال لا على الإمام شنو؟ أن يقتله، وإن قال نعم على الإمام أن ينهكه ضربا. هيك كانت الرواية. يقول هاي الرواية دلالة على أنه إذا كان مشتبه حاله حينئذ وادعى شبهة حينئذ يقول لأنه يقبل قوله ويبرع عنه الحد وماذا؟ والتعزير. إذا كان مشتبه الحال يسأل، فإذا ادعى شبهة والشبهة عذر يقبل قوله إذا ادعى شنو؟ شبهة. يقول يدل على قبول قوله إذا ادعى شبهة صحيحة بريد ماذا؟ بريد العجلي. شلون تدل على ذلك؟ باعتبار أن صحيحة بريد العجلي تتضمن السؤال منه عن موجب الإفطار، لماذا أفطرت؟ يسأل لماذا أفطرت؟ فتدل على أنه لو ادعى شبهة يقبل قوله ويدرى عنه الحد والتعزير، وإلا فما فائدة السؤال؟ هذا نص عبارة تقريبا، ولكن ما هي فائدة السؤال؟ ولماذا يسأل؟ يسأل غير إذا جاد أنه ادعى عذر، ولو كان هذا العذر هو شبهة يقبل ماذا؟ يقبل قوله. ولماذا يسأل؟ إذا كان العذر غير مقبول ويقام عليه التعزير مطلقا معذورا أو غير معذور، لا وجه شنو للسؤال عنه، لا فائدة للسؤال. فإذا من السؤال عن من استفيد بأنه إذا قال أنا اشتبه، أنا أحب شبهة في هذا الموضوع، رسلي شبهة عرضت لي، يقول هو يقبل قوله لأن هذه الرواية تدل على عدم قبول قوله إذا ادعى شبهة بعد السؤال، وإلا فلا فائدة في هذا السؤال. هذا المطلب بين بهذا الشكل، ولعله التفت أو نوقش من قبل طلابه بأن هذا الوجه ليس تام، فبينه ببيان آخر. هذا البيان الأول للاستدلال بهذه الرواية مناقشة بي واضحة، باعتبار أن الرواية صحيح يسأل فيها عن موجب الإفطار، يسأل عن لماذا أفطرت، عن موجب الإفطار، ما هو السبب في إفطارك، لكن الظاهر أن الغرض من السؤال هو لمعرفة أنه مستحل أو غير مستحل، فإن كان مستحل يقتل، وإن كان غير مستحل شنو يعذر، مو لمعرفة أنه معذور أو غير معذور. الرواية يظهر من الرواية الفراغ عن عدم كونه معذورا، هو غير معذور يسأل لماذا أفطرت، فإن كان مستحلا يقتل، وإن كان غير مستحل فيعذر. إذا ليس الغرض من سؤاله هو معرفة أنه معذور أو غير معذور، حتى نجي نقول بأنه إذا كان الغرض من السؤال هو معرفة أنه معذور أو غير معذور وقال أنا معذور، لابد أن شنو نقبل قوله ونصدقه فيما يقول. وإنما الغرض من السؤال هو معرفة أنه مستحل ليقتل أو غير مستحل لماذا ليعذر، هذا الغرض من السؤال. وهذا ظاهر الفراغ عن عدم كونه شنو معذورا، فلا معنى للاستدلال بها على قبول دعواه العذر ولو كان العذر هو شبهة، استدلال بهذه الرواية على ذلك، لأن الرواية ليست في هذا الوادي، ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما يتفكر عدم المعذورية وتقول بأنه يسأل حتى يميز بين كونه مستحلا وبين كونه شنو ليس مستحلا. وأما إذا كان هو كان الغرض من ذلك هو بيان أنه معذور السلام معذور، حينئذ قد يمكن توجيه كلام السيد القوي قدس الله نفسه، لكن الرواية ظالمة ليس في هذا العالم. وأعتقد أنه هو بيّن التقريب الاستدلال ببيان آخر لعله تفاديا لهذه المناقشة في هذا التقريب. التقريب الآخر الذي ذكر بعض الصفحات في الوقت، وصلى الله عليه وسلم.